أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الباب 86 باب وجوب كف الأذى عن الجار. في الباب السابق كنا نتحدث عن استحباب الصبر على أذى الجار وغيره. أما في هذا الباب فنريد أن نتحدث عن وجوب كف الأذى عن الجار. انظروا إلى الفرق بين الموردين. المورد السابق أنك تصبر على أذى جارك حتى ولو كان مؤذيا لك، وحينئذ هذا الصبر سوف يدخل في فعلك الذي هو رد، يعني رد فعلا، لكل فعل يوجد رد فعل، فأنت تقابل إساءته إليك بالصبر عليها. أما هنا في هذا الباب فلا نريد أن نقول بأنه رد فعل، وإنما هو فعل منك أنت تبتدئ به، وهو أنك تكف الأذى عن جارك، أي أنك لا تؤذي جارك. طبعا انظروا إلى هذه المنظومة المتكاملة، الجار سواء كنت أنت أو جارك، لأنك أيضا جار بالنسبة إلى جارك، هو يستحب له الصبر على أذاك، وأنت يجب عليك كف الأذى عنه. وإذا قلبنا هذه المعادلة أيضا، أنت تصبر على أذاه وهو يجب عليه كف الأذى عنك. الآن عندما نأتي للأحاديث التي تحدثت عن وجوب كف الأذى، سوف نجد بأن التبليغ الذي أرفع به الصوت لأجل بيان حرمة الجار، كرامة الجار، مكانة الجار، منزلة الجار، يستنبط ويستكشف منه أن أذيته حرام، أذيته غير جائزة. انظروا، صحيح نحن نتكلم عن آداب تدخل في المستحبات، تدخل في المكروهات التي ينبغي تركها، لكن هذا ما ينبغي تركه قد يصل إلى حد ماذا؟ حرمة إيجاده، حرمة فعله الذي هو ماذا؟ وجوب ترك الأذى. انظروا، يجب ترك الأذى عن الجار، كف الأذى عن الجار، يعني بمعنى أنه يحرم أذية الجار. وإلى الآن نحن لم نتحدث عن هذه الأذية، هل هي أذية قولية، أذية فعلية، أذية بالكتابة، بالقول؟ إذا لم نجد تحديدا، فمطلق الأذية كل ما يصدق عليه أنه أذى للجارك حتى ولو كان بكلمة، فإنه يدخل في عنوان ماذا؟ حرمة أذية الجار. واحدة من هذه الأحاديث يمثل يعني رأس الزاوية وقاعدة الهرم في التعامل مع الجيران، أنه الإمام الصادق عليه السلام ينقل حديثا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أن رجلا من الأنصار أتى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله فقال: إني اشتريت دارا من بني فلان، وإن أقرب جيراني مني جوارا، من لا أرجو خيره ولا آمن شره. قال: فأمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وسلمان وأبا ذر، ونسيت الآخر، أظنه المقداد، هو يعني الراوي يقول ونسيت الآخر أظنه المقداد، الراوي يعني ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام بأنه الحديث الذي نقله عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله فيه آخر من المنادين الأربعة أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه فنادوا بها ثلاثا ثم أومأ بيده إلى كل 40 دارا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. انتهت هذه الرواية. دعونا نقف مع هذه الرواية. أولا هذه الرواية انظروا إلى أن هذا الأنصاري عندما ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أنه اشترى دارا وأن أقرب جيرانه إليه هو جار لا يرجى منه خير ولا يؤمن منه من شر، فالنبي صلى الله عليه وآله 4 أمرهم من كبار الأصحاب بأن ينادوا في المسجد بأنه ليس مؤمن من لا يؤمن بوائقه، ثم ذكر بأن الجيران 40 بيتا من جميع الجهات. انظروا كم من الأحكام في هذه الرواية. الحكم الأول أن هنالك ناقضا للإيمان، كما أن الوضوء له نواقض، النوم مثلا، خروج الريح، الإغماء، هذه كلها من نواقض الوضوء. هنالك نواقض للإيمان، واحد من نواقض الإيمان هو أذية الجار. من لا يؤمن بوائقه، ما معنى البوائق؟ انظروا في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، قال المؤمن من أمن جاره بوائقه. قلت، يعني الراوي علي بن أبي حمزة، ما بوائقه؟ قال ظلمه وغشه. انظروا الظلم والغش تسمى بوائق. طبعا يمكن أن نجد يعني عناوين كثيرة للبوائق، لكن هذا المقدار الذي ذكره الإمام الصادق عنوانان ينطبقان على موارد متعددة من الظلم، حتى يعني سرقته ظلم، الكلام عنه بسوء ظلم، أذية أولاده ظلم، النظر المحرم إلى عياره، هذا كله ظلم يدخل تحت عنوان الظلم وتحت عنوان الغش. عموما هذا يعني في هذه الرواية عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، أولا ذكر بأن واحد من نواقض الإيمان، انظروا أنه لا يبقى له إيمان فيما إذا لم يكن جاره يأمن ماذا؟ بوائقه. ثانيا الذي ذكره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أن الجار من جميع الجهات الأربعة يمتد إلى 40 دارا، 40 دار، هذه كلها تسمى ماذا؟ تسمى جيران، فبالتالي لا يخرج عن عنوان المجاورة ما دام باقيا بهذا المقدار. ثالثا انظروا أهمية الجار من أين جاءت، أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أمر 4 من ضمنهم أمير المؤمنين عليه السلام ينادون بأعلى أصواتهم في المسجد، وهذا يكشف عن أنهم بحاجة إلى إعلام وإعلان لأي شيء، لأهمية الجار في الإسلام وكيف يحرم أذيته. في حديث آخر عن الحبيب، عفوا، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام، قال قرأت في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه. انظروا إلى هذا الحديث الذي يبين منزلة الجار، الذي تقدم في الرواية السابقة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أن ينادى بأهمية الجار. في هذه الرواية النبي صلى الله عليه وآله كتب بين المهاجرين، يعني هذا عقد
اجتماعي، هذا العقد الاجتماعي يعبر عنه بالتنزيل، يعني تنزيل الجار منزلة ماذا؟ منزلة النفس، لا أنه منزلة الأخ، لا لا، انظروا هنالك فرق بين أن يكون أخا لك وبين أن يكون نفسك. المؤمنون أخوة، لكن إذا كان جارا لك فجارك نفسك. من هنا قال أن الجار كالنفس، غير مضار، لا أنه يضرك ولا أنه ماذا يأثم ويقع في الحرام فيك. ثم بعد ذلك ماذا قال؟ وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه. حرمة الأم، كرامة الأم، منزلة الأم، كم لها من الحرمة في الشريعة؟ هذه الحرمة، حرمة الأم، تماما مثلها حرمة الجار. ففي هذا الحديث توجد ماذا؟ يوجد تنزيلان. التنزيل الأول أن الجار منزل منزلة النفس، من ناحية حرمته منزل منزلة ماذا؟ منزلة الأم. كم للأم من حرمة؟ حرمت عليكم أمهاتكم، هذه من ناحية ماذا؟ الزواج منها، لأنها محرمة. فهي إشارة إلى أنه أي عنوان من عناوين المحرمة لا يمكن أن يكون مع الأم. فبالتالي الجار هكذا حرمته كحرمة الأم. في حديث آخر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت فاطمة عليه السلام تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعض أمرها، فأعطاها كربة. الكربة يعني هذه تكون من النخيل، من جذع النخيل. هذه الكربة مكتوب فيها وقال تعلمي ما فيها، فإذا فيها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. هذه ثلاثة أمور: أولا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، الثاني فليكرم ضيفه، الثالثة أما أن يقول خيرا أو يسكت. لكن محل الشاهد الأولى ما هي؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. عكسها ماذا يكون؟ عكسها من يؤذي جاره فإنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر. انظروا، من هنا كان الحديث الأول بأنه لا إيمان لمن لا يأمن جاره بوائقه، يعني قد هو يبقى مسلم ولكنه لا يصدق عليه أنه مؤمن. هناك فرق بين الإسلام وبين الإيمان. فمسلم نعم، أما أنه مؤمن فليس بمؤمن إذا لم يكن جاره يأمن منه بوائقه، التي هي ماذا في هذا الحديث؟ أذية الجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي ماذا؟ يؤذي جاره. انظروا، إذا تحقق عنوان الأذية، يعني إذا كان مؤذيا ماذا؟ لجاره. عندنا حديث اسمه حديث المناهي، هذا الحديث رواه الشيخ الصدوق، فيه ما يقرب من 400 نهي. واحدة من هذه المناهي أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة ومأواه جهنم وبئس المصير. انظر، أولا من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة ومأواه جهنم. ستقول شيخنا، يعني هل يعقل بأنه يحرم من ريح الجنة ويكون من أهل النار لمجرد أذية جاره؟ نعم، لأن الجار منزل منزلة حرمة الأم، ولا يمكن أن يكون المؤمن مؤمنا مع ماذا عقوقه لأمه مع انتهاكه لحرمة أمه، والجار منزل كذلك. خلينا نرجع لهذا الحديث. ماذا قال؟ من آذى جاره حرم الله عليه ريح الجنة ومأواه جهنم وبئس المصير، ومن ضيع حق جاره فليس منا. وما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنه سيجعل لهم ماذا وقتا، وإذا بلغوا ذلك الوقت اعتقوا. عموما محل الشهد الأول أنه يحرم عليه ريح الجنة، مأواه جهنم، من ضيع حق جاره فليس منا، وما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن حرمة الجار، عن الحرمة التي جعلها الله له. جعلنا الله وإياكم ممن يقيم حقوق الجيران، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.